قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حوار خاص نجريه مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية. هذا الحوار يأتي في خضم الجدل وحالة الاستقطاب السياسي التي تسود الساحة السياسية المصرية بشأن وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة إعلاميا بوثيقة السلمي، وكذلك في إطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق لأول استحقاق انتخابي تنافسي بعد ثورة 25 من يناير الماضي، وهو الاستحقاق الذي لطالما انتظرته الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، ويأتي كذلك في إطار دعوات متعاقبة لمليونية 18 من نوفمبر الجاري. نتعرف من خلال هذا الحوار على رأي الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل في الأحداث والتطورات الجارية، وكذلك دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الحياة السياسية وكيفية إدارة الفترة الانتقالية. أستاذ حازم مرحبا بك،
أهلا وسهلا.
كنتم من أوائل الداعين لهذه المليونية، ما الأسباب التي حدث بكم إلى هذه الدعوة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنه الحدث واضح جدا، إحنا لما قامت في مصر أحداث 25 يناير أسفرت في النهاية عن إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فترة زمنية أسميها فترة الضرورة، أنه سقط نظام ولا بد من إنشاء نظام آخر، فبالتالي في فترة بينية لازم يتم فيها إنشاء برلمان وحكومة ورئيس، فحتى لا يتداخل الراغبون والقوى السياسية وتحدث خلافات، توافق الناس تلقائيا على أنه يعطوا أو يتركوا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إمكانية أنه هو يدير الأمر من أجل هذه الخطوات المحددة، انتخابات برلمان وانتخابات رئاسة وتسليم السلطة. وكان ما في وجدان كل الناس هو أنه هذا الأمر يستمر لمدة 6 أشهر. حدثت مجموعة من المفاجآت بدأت في البداية خالص بأنه الناس بترى نسبة الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت نسبة كبيرة، وانتهت الآن بأنها متدنية الحقيقة، تدني شديد جدا. لأنه هذه المفاجآت تمثلت في إيه بقى؟ تمثلت مثلا في أنه 6 أشهر بأكمالها اللي كانت مخصصة لإجراء الانتخابات، المجلس الأعلى للقوات المسلحة استغرقها واستهلكها بدون إجراء ولا خطوة خالص، صفر تماما، ما عدا يوم واحد اللي هو اليوم الأخير لما خلاص لم يبقى له إمكانية أن يؤجل أكثر من كده، فأصدر في اليوم الأخير في الساعة الأخيرة قراره بدعوة الناخبين لإجراء الانتخابات البرلمانية. الكلام ده أخذت منه أنه أنت قدامك الفترة الزمنية اللي الشعب أعطاها لك أنت أهدرتها بالكامل بقصد استهلاكها عشان تاخد وقت أطول. وإذا بنا نفاجأ في المفاجأة رقم 2 أن القرار اللي صدر بدعوة الناخبين للانتخاب بيجري الانتخابات عبر 6 أشهر كاملة. إيه ده؟ في انتخابات اللي كانت في النظام السابق ممكن تجري وهو نظام كان معيب أصلا، ومع ذلك كان يجريها في شهر ونص وفي ظل إشراف قضائي، تجريها في 6 أشهر كاملة عن طريق التمطيط بين أول مرحلة وتاني مرحلة وتالت مرحلة وبين الشعب والشورى وبين الانتخابات الأصلية والإعادة، بحيث أنه قرار دعوة الناخبين صدر في سبتمبر والانتخابات تستمر لغاية شهر مارس. فالناس قالوا طيب يمكن بعدها يحصل انتخابات الرئاسة، مع أنه المجلس العسكري ودي نمرة 3 كان قال لا يمكن أجل انتخابات الرئاسة سنة 2012، إنما قلنا يمكن بعدها مباشرة. فإذا بي بمجرد ما الناس هدأت بدل ما ياخد هذا الهدوء لمصلحة البلد عشان دوران عجلة الإنتاج ولا الاقتصاد ولا البورصة ولا علاج الانفلات الأمني، محتاجين هدوء عشان البلد تهدأ وترجع لأمورها، إذا بي ياخد حالة الهدوء ويستفيد بيها في انه يصدر تصريحاته الشهيرة بانه لا والله احنا قاعدين على دماغكو وعلى رقابكو لغاية السنة اللي بعد الجاية ومش هنمشي، والفترة الانتقالية هتمتد لغاية ما تبقى سنتين ونص. صارت مصيبة، وصار الحقيقة استهتار بالناس. مرشحين الرئاسة اجتمعوا وقالوا لازم اجراء الانتخابات، الاحزاب اجتمعت وقالت لازم اجراء الانتخابات. اول ما الدنيا هدأت هم قالوا لا، ولا كأننا سمعنا حاجة، وبنعطي فترة لغاية سنة 2013. طبعا يا اخي الكريم، اي شخص كما يقولون وطني مخلص عايز البلد تهدى فعلا، علشان النهاردة الراجل الارزقي زي بيقولوا اللي الرزق يوم بيوم بينزل يشتغل طول اليوم يرجع بحصيلة مالية اقل من اللي كان بيرجع بيها قبل كده، واللي كان بيرجع بيه قبل كده ما كانش مكفي اسرته. فلما القوى السياسية تقدم الهدوء اللازم لانقاذ الوطن كان لازم تستخدمه في هذا الانقاذ، انما كل شوية تطلع بشيء يشعل الامور تاني تقول لهم لا احنا قاعدين سنتين ونص. لا، الشعب ما ادلكش الا فترة الضرورة الستة اشهر، ما خلكش تضربها في خمسة وتخليها سنتين ونص اضافي. ما ان بدأ هذا الكلام يظهر حتى اذا بهم يضعون بنزين مرة اخرى على النار. احنا كان عندنا قبل كده نائب رئيس وزراء الدكتور يحيى الجمل، بعدها نائب رئيس وزراء علي السلمي، لما طرحوا مسألة الوثيقة، والوثيقة دي أنا بقول لحضرتك صراحة دي لعبة البلطجة، يعني قطع الطريق بوضوح، ولازم نكون في قمة الوضوح. لما علت نبرتها في لغاية شهر يوليو ووجدوا الدنيا هتسخن، سكتوا ووقفوا تماما وهدأوا شهر 8 وشهر 9 وشهر 10، 3 شهور من السكوت لحد ما الميزان بدأ إضعاف الشعب لدرجة الناس خايفة تطلع من ذلك.
كانت تحديد. تسمى مبادئ حاكمة أو مبادئ فوق مبادئ دستورية حاكمة. ثم تحولت إلى وثيقة المبادئ الدستورية.
وسواها.
هي اتخذت أكثر من شكل أو أكثر من اسم.
يعني إيه التسميات اللي تخلي الشيء لطيف كده، يعني يمشي حاله، يعني ممكن يسميها شوية فوق دستورية، يسميها حاكمة، يسميها الأساسية، المبادئ الأساسية في الدستور يسميها. فضلوا هدأوا 3 شهور، استمرت الثلاث شهور، فوجئنا فجأة بعد هدوء 8 و9 و10 بأنهم بيعيدوا طرحها مرة أخرى بما فيها إهانة لكل مصري عايش في البلد. ولذلك إحنا الحقيقة كانت الدعوة الأولى لاحتشاد يوم 28 أكتوبر دي كانت الحقيقة 28 أكتوبر الماضي ده.
نعم، 18 من نوفمبر
و 28
بتاعت الشهر اللي فات.
28 اكتوبر اللي هي السابقه مباشره، التي لم يكن احد يظن انه في الامكان ان يجتمع احد في ميدان التحرير بعد ذلك. وشاءت اراده الله عز وجل سبحانه وتعالى انها تكون عمليه انبات من جديد لنبته الحشود، نبته الثوره، نبته الناس تتذكر. وانا متذكر حوارات حصلت مع بعض الناس اللي أحيلوا للنيابة العسكرية دلوقتي في 28 عشرة. ولذلك أنا دايما سبحان الله بقول أنه من جمعة الغضب 28 يناير إلى جمعة 28 عشرة، 9 أشهر زي مدة الحمل في الجنين بالضبط، لتعود النبتة من جديد، وكان يوما من أروع ما يكون.
طيب، أنا أمام عدد كبير من الملاحظات إزاء ما قلته، من المفاجآت، الانتقادات، المآخذ التي أبديتها على أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة الماضية. لهذه الأسباب المجتمع التي طرحتها، أنتم دعوتم إلى مليونية 18 من نوفمبر، هل أنا محق في الفهم عنك؟
دعونا أولا إلى 28 عشرة، واحتشد الناس في 28 عشرة، وكان الطلب، لم تكن الوثيقة مطروحة، كان الطلب واضح اللي هو الطلب الواحد. قلنا جمعهم، احنا لقيناهم ايه؟ احنا لقيناهم لما بتقدم لهم مطلبين ثلاثة عايزين يتوهوا الناس. فقلنا لا، هو المطلب واحد، وهو انه كما انكم ستجرون الانتخابات البرلمانية، دي مش كفاية لانها لا تؤدي الى تسليم السلطة، لازم معها الانتخابات الرئاسية، وباجتماع الانتخابات البرلمانية اللي هي الشعب والشورى مع الانتخابات الرئاسية يتم تسليم السلطة قبل آخر إبريل القادم قولا واحدا. وسميت فعلا جمعة المطلب الواحد، واحتشت الناس على هذا الأساس وعلى أساس الاستماتة والاعتصام وأنهم لن يغادروا المكان، وإن إحنا كل ما بنديلهم هدوء بيستخدموه علشان يغيروا كوالين لبواب ويركبوا للشبابيك حديد ويقفلوا الدنيا ويروحوا الشعب وخلاص، فما بقتش هدوء، ما بقتش هدوء.
طيب بقى الشاهد أن
ف 28 عشرة عند المساء لغاية 11 بالليل وجدنا كثير جدا من رفقاء الطريق ومن إخواننا ومن أحبابنا، لأنه كان من ضمن اللي حصل في 28 عشرة أنه تشكل 28 وافد من الموجودين ذهبوا إلى جهات مختلفة من الجهات الشعبية، وجدنا أن في ناس تريد أن تلحق بهذا الحراك. ففعلا أعلننا في الميدان نفسه يوم 28 عشرة أن إحنا نظرا لأن دلوقتي العيد الأضحى داخل، ونظرا لأنه في موسم الحج، ونظرا لأنه في أجازة، ونظرا لأن في ناس بتروح محافظاتها وقراها، فإحنا سنعلق الأمر من يوم 28 اللي فات 28 أكتوبر إلى 18-11 كإكمال ل 28-10، وأعلننا يوم 18-11 في هذا اليوم.
طيب الشاهد في هذا الأمر أنك بينما تنظر إلى الصورة بشكل كلي تقصد تسليم السلطة لجهات مدنية منتخبة ووضع أسس دستورية لهذا البلد تحكم الحياة السياسية في هذا البلد، ينظر آخرون لمليونية 18 نوفمبر على أنها تمثل مطلب أقل أو مطلب جزئي، وهو يعني التعامل مع وثيقة السلم أو التعامل مع وثيقة المبادئ الدستورية هذه. الآن أهرام اليوم يتحدث عن أن الحكومة وافقت على تعديل وثيقة المبادئ بشكل تقريبا يفرغها من مضمونها. يقولون التعديلات التي صدرت على هذه الوثيقة والتي تؤكد القوى السياسية أن الحكومة وافقت عليها بعد مشاورات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الحكومة، تقول أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور بالتوافق ممثلة لكافة أطياف وفئات الشعب، جزءا من البرلمان والشخصيات العامة، وأنباء أخرى وتقارير إخبارية أخرى تشير إلى أن الوثيقة لن تكون ملزمة لأحد إلا الذين وافقوا عليها وبشكل أدبي وليس بشكل قانوني أو تشريعي ملزم لهؤلاء. الآن وقد فرغت هذه الوثيقة من مضمونها، هذا يعني أن القوى السياسية التي احتشدت لأجل الوثيقة في 18 من نوفمبر ربما لن تحضر. هل أنتم مع هذا أم تصرون على مطلبكم الأساسي وهو تسليم السلطة؟
أنا أحمد الله كثيرا على هذا التطور، ده رائع بالنسبة لي. ليه؟ لأنه هي دي اللعبة اللي اصطنعوها. أنا زي ما قلت لحضرتك إحنا لما وجدنا إنهم بيتوهوا الناس في إذا تعددت الطلبات أصبح المطلب مطلب واحد وهو أن يتم تسليم السلطة قبل نهاية إبريل، فهم بدأوا يصطنعوا ما دام انت ليك مطلب واحد ومعصلك فيه ومتربس ومش راضي مش عارف اجيبك يمين ولا شمال وعرفت اين الخلل بالضبط، قرروا انهم يصطنعوا مشكلات اخرى.
انهم منهم
المجلس الاعلى للقوات المسلحه
صراحه.
الله.
طب ما ابديته من تحفظات او ما ذكرته من مفاجآت فاجأ بها المجلس الاعلى للقوات المسلحه الساحه السياسيه المصريه خلال الاشهر الماضيه، هل هذا ينم او هل هذا ناجم برايك عن سوء نية أم عدم كفاءة؟
والله أنا تعودت ألا أتكلم عن رأيي في مسألة الخلفيات إذا كانت الظواهر تكفيني، أنا مش محتاج سوء نية ولا حسن نية يستوي عندي، أنا قدامي ظواهر تمنع أهل البلد من أن يتسلموا بلدهم. تقول لي بقى حسن نية أو سوء نية، في النهاية أنت عائق بين أن يتسلم أهل البلد البلد، يطلع احسن واحد له حسن نيه ملوش عندي لازمه اساسا. الله.
هل هناك فرق بين من اراد الحق فاخطاه ومن اراد الباطل فاصابه؟
انت حضرتك ممكن تكون بتتكلم عن حساب ربنا له، عن تقييمنا له كانسان كويس ولا مش كويس، انما عندما اتكلم عن القضيه انا بيتي مغتصب، واذا بيتي مغتصب يغتصب حسن نيه او سيء نيه، أراد الحق فأخطأه.
يعني أنا أقصد أن الأمر هل يستحق المفاصلة، هل يستحق الأمر وقفة؟
نعم.
بحيث يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد كل هذه الانتقادات خصم لقوى الثورة، خصم مناوئ لقوى الثورة، أم لا. هو مجرد جهة وضعت نفسها في موقف تنفيذي أو في موقف تشريعي وهي غير قادرة عليه ويمكن تقويمها تقويم اعوجاجها؟
بهذا الذي فعله هو خصم ولا شك لقوى الثورة، لا شك في هذا. وأنا إن لم أتخذه خصما وهو يمنع بهذا الإباء ده، يا راجل كل اللي بيقدمه كسبب وعلة وتبرير إنه يأجل الانتخابات الرئاسية من 2012 ل 2013، إنه عايز يفضل القوات المسلحة بسلاحها وبعتادها موجودة في أثناء وضع الدستور. ليه تقعد لي بسلاحك وبقوتك وأنا شعب أعزل وإحنا بنحط الدستور؟ ليه شعب من حقه أن يكون زي الشعب الفرنسي والألماني والإنجليزي، زي البشر، زي شعوب الأرض اللي عندها كرامة وحرية، تقعدوا ليه تحت سطوة العتاد والسلاح والسلطة وهو بيحط دستوره؟ هو حر يضع كما يشاء، يضع ليه والمدافع مصوبة إليه. ولذلك أنا بقول لحضرتك إنه اللي حصل ده، أنا تخليني أتوف يعني أعلق لحضرتك على اللي تفضلت بالسؤال عنه، مسألة الوثيقة دي. هو علي السلمي ده بيشتغل جاي من بيتهم، ده راجل جزء من حكومة، وحكومة تتبع مجلس للقوات المسلحة، سلطة تستطيع تصدر إن شاء الله تصريح، إنما كونها تترك هذا الكلام يترك فعلا في كمنظومة من النظام. إحنا نرجع لكلام حسني مبارك إن الناس تقعد تضرب أخماس في أسداس وتتوقع، يا ترى حسني مبارك هيورث الحكم لجمال مبارك ولا هيمدده لنفسه ويفضل هو ساكت وسايب المجتمع يخبط؟ ما تطلعوا كلام واضح نفهمه. الوثيقة دي يا أستاذ محمود، لو إن الإنسان بس كل ما في الأمر إنه هو يخليهم يكملوا كلامهم، يقول لك إحنا خايفين فصيل واحد مش طب كويس، وبالتالي كمل الجملة، وبالتالي قررت إيه؟ قررت تقطع الطريق، وبالتالي مش هستنى ما الشعب يقرر، هقرر لهم أنا. لذلك المسألة خطورتها إنه أنا مش عايز لحسن نية ولا سوء نية، أنا صدقني أنا عايز أكرم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بس دول 18 نفر، 18 فرد، مش ممكن أحل 18 فرد محل شعب. امبارح سمعت أحد، يعني طبعا هو معروف مين لكن ما فيش داعي، سمعته بيقول مجلس أعلى القوات المسلحة الذي أصدر الإعلان الدستوري الأول وكان ذو سلطة أو كان ذا سلطة في هذا يقدر يطلع الثاني، ما هي نفس السلطة. كذبت، غير صحيح، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أي حد كنا بنتعلمها وإحنا في سنة أولى في كليات الحقوق قبل الدراسات الدستورية، ماجستير ولا دكتوراه ولا دراسات ولا كتابات ولا مجلات تخصصية، كانوا يدرسولنا إنه المشروعية الثورية دي بتقوم على إنه الشعب في الآخر بيعطي لجهة ما هذه المشروعية. الشعب أعطاه لهم لمدة 6 أشهر موقوتة وليصدروا الإعلان الدستوري بمواد الضرورة، إنما ترجعني لنفس اللي عمله جمال عبد الناصر واللي معاه، إن هم قاموا بالثورة وجابوا نفسهم عملوا مجلس قيادة الثورة، وبدلا من أن ينقلوا الشعب إلى سلطته نقلوا الشعب لحد ما قفلوا، أصدروا قرار بقفل دوائر انتخابية على مرشح، وإن ممنوع حد يدخل عليهم
مرشح. هل تخشون مرشحا من المؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية القادمة؟
المسألة أكبر من الشخص، من مرشح ولا بني آدم اسمه فلان، الموضوع هو المبدأ. من قال إن الشعب المصري عبيد؟ من قال إنهم رعاع؟ من قال إنهم لا يمكنون من إن هو يتخذ قراره بنفسه؟ مين قال إنه محتاج سلطة فوقه؟ مين قال إن فصائل سياسية كائنة من كانت الفصائل السياسية دي، حتى لو من ضمنها الإخوان والسلفيين والإسلاميين كلهم، مين قال إن الفصائل السياسية بديل عن الشعب المصري؟ مين ده اللي حط نفسه
هل بحلوها؟ تخشون تتريك الحالة السياسية المصرية، أقصد بتتريك ما كانت عليه تركيا من حالة سياسية قبل مجيء أردوغان ورفاقه؟
هو في الحقيقة ربنا يبارك فيك دي حقيقة، بس دي مش نخشة، ده ظهرت في الكلام، يعني أنا مش بتوقع. هو النص الذي طرح يا راجل ده عايزني لجنة المئة اللي
يعني تقريبا تم تراجع على تراجع التقارير الإعلامية التي نراها الآن، تم التراجع عن هذا.
شوف يا سيدي، التراجع دي قيمة له، وهقول لحضرتك ليه. هو تراجع دلوقتي لأنه لقى الناس لسه فيها الرمق، لسه فيها القوة فتراجع، إنما لما شهرين تبتدي يزود الشعب ضعف عن كده بحيث ضروش يطلعوا بعد شوية وحل الأمور معاه يقدر يعمل اللي هو عايزه. ما حسني مبارك حكمنا 30 سنة من غير وثيقة خالص، ما كانش فيه وثيقة، ولذلك المشكلة ليست في الوثيقة، المشكلة في ان ميزان القوة يعود لسحق الشعب تماما، يبقى له صوت. النهاردة اللي حصل احداث النصارى بتاعت ماسبيرو دي خلت مبرر قدام الشعب انه القوات الامن سواء جيش ولا شرطة اضربي الناس بقى زي بعضه هنعمل ايه ما انت ادينا شفنا. والنهاردة امبارح اللي حصل من القبض على ناس في سيناء بنفس الطريقة القديمة. وبعض السياسيين احنا بنتكلم عن علاء عبد الفتاح بس احمد دراج اللي كان كنت في مناقشة معه من فترة بسيطة عن جمعة 28/10 استدعي هو الاخر النيابة العسكرية وقبل كده اعلاميين والقنوات انتوا عندكم القنوات هي هم زعلانين من الجزيرة مباشر مصر ده هم زعلانين من مصر هم عايزين ان ما يبقاش في عين على الاحداث. هفضل مستني مع علاء عبد الفتاح يروح وقبل كده كانت اسماء محفوظ تروح وقبل كده ريم ماجد تستدعى وبعد كده احمد دراج يروح وشوية بشوية وبعدين نفس الجورنال اللي حضرتك قرأت منه في صحف هذا الصباح يقول لك تحركات عسكرية إسرائيلية اقلقوا بقى وبعد شوية الانتخابات تجري يقول لك 5 قتلوا هنا و6 قتلوا هنا فالشعب يقول لهم اضربوا زي ما انتوا عايزين واوقفوا اللي انتوا عايزينه.
يستدعي جملة من التساؤلات الأولى انت بتقول انه يخشون ان الشعب لسه في الرماء. كثيرون يتحدثون عن سلاح المليونيات فقد تأثيره، ابتذلت مسألة المظاهرات الحاشدة في ميدان التحرير وغيرها من الميادين المصرية بحيث أن الشعب حتى مل من هذا الأمر ولم يعد يستطيع أو لم يعد يرغب في المشاركة بكثافة كما كان في السابق. المليونيات تحولت في بعض الأحيان إلى ألفيات إلى مئويات إلى حتى عشريات وليس مليونيات وتسمى مجازا أو جبر خواطر بمليونيات.
صدق.
هل الشعب المصري طويل النفس يستطيع المواصلة؟ يعني اليمنيين بقالهم أكثر من 8 أشهر أو 9 أشهر في الشوارع ووصلت أحوالهم إلى درجة متدنية جدا معيشيا ومع ذلك صامدون. هل المصريون كذلك؟ هل تستطيع المراهن عليهم؟
كلامك صحيح جدا الحقيقة. الحشود بتاعت ميدان التحرير واللي يعني بتسمى تجاوز المليونيات فعلا ابتذلت بس ده بمخطط يعني هو خطط لها انها تفضل تخفت وتضعف وان يجي وقت الناس.
من خطط؟ من صاحب هذا المخطط؟
كله السلطة القائمة
اللي هي مين؟
الحكومة؟ اللي هي انت عايزني اقول يعني المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومن معه. هذا الكلام انا الان انا اصلي لا اوارب في هذه المسائل. هذه المسائل حتى مسندة الى وزير الاعلام الحالي. وزير الاعلام الحالي يلعب دورا لم يلعبه حتى وزراء الاعلام في عهد مبارك.
ما هو هذا الدور؟
من ضمنها هذا التلاعب في القوى الشعبية واضعافها. ده انا لما بركب سيارة بس اسمع الاذاعة وانا ماشي وارى مخطط اليوم والواحد هو بيستمع لبرامج الاذاعة وشايف ايه اللي بيخطط للوصول للناس. لا طبعا المسألة فيها استدارة استداروا للامر. هنفضل بقى مستنيين ولذلك حضرتك بتقول ابتذلت المليونيات فعلا لانه وصل الناس احيانا انه يخافوا ينزلوا لان بقت في مخاطر وهيحصل ايه والمسألة محسوبة تماما. فكانت
طب ما نهاية هذه المؤامرات او هذه المخططات التي تقول انها قائمة
على فكرة دي مش مخططات توقعية انا بقرأ
أنا
بشوف اللي حاصل فعلا قائم قدامي.
يعني سنفترض جدلا ان وجهة النظر هذه صائبة وان هناك مؤامرات تحاك. ما نهاية هذه المؤامرات؟ ما الغرض المأمول منها؟ ان يعود الزمن الى الوراء مثلا مبارك يعني جديد مثلا
يعني شوف حضرتك هو اذا استقرت الامور حول ان الشعب خلاص عاد مرة اخرى لحالة العجز اللي كان فيها من قبل ولم يعد احتشاد واردا ولا نافذا ولا مؤثرا اصبح اللي يعني من يحوز السلطة عنده القدرة ان هو يشكل البلد بدون مشاركة شعبية ودي لوحدها كفاية. انا مش عايزها اوصل اللي بعدها كون ان يبقى في سلطة فوقية سلطة علوية والشعب تحت مش مشارك هو ده هدف حلو قوي يوصلوا له. عايزين ايه اكتر من كده؟ مجلس اعلى القوات المسلحة ما هوش مجلس مثلا ظهر يوم 5 او يوم 11 فبراير قال علشان انقاذ البلد. لا ده مش مجلس قيادة الثورة ده المجلس اللي كان موجود 10 سنين و20 سنة قبلها. هو والذي كلفه بادارة الامور هو حسني مبارك والشعب اعطاه اعطاء ضرورة قال لهم احنا محتاجين لكم علشان الوفد ما يضربش في الناصري والاخوان يضرب في الشيوعي فاحنا محتاجين تعملوا انتخابات. والشعب حارس عليه. ولذلك أنت سألتني ليه الاحتشاد في ميدان التحرير، أقولها لك صراحة، هذه بعد توكلنا على الله عز وجل هي عنصر القوة الوحيد الباقي في يد الناس.
طيب الشاهد أن مثل هذه المليونيات دائما ما يسبقها أو يتلوها قرارات استرضائية من قبل السلطات الحاكمة في مصر، هل
ولذلك
وأفلحت في كثير من الأحيان في امتصاص غضبة الجماهير أو امتصاص حماس هذه الجماهير، هل تعتقد أنها تفلح في المرات القادمة أيضا كما أفلحت في
السابق؟ نعم، هو طبعا اللي حضرتك قرأته الآن في تفريغ، يعني تفريغ للجهد لا شك، تفريغ للبشر، تفريغ للموضوع. لكن أنا ليه قلت إن ده كويس؟ إحنا مش عايزين اللي يحتشدوا عشان مطلب الجزئي، إحنا مستمرين ومستمرين، وسترى إن شاء الله أن عدد المستمرين يتزايد باستمرار حول كلمة واحدة، المطلب الواحد، وهو تسليم السلطة. وعلى فكرة الموضوع ده ما فيهوش أي عجلة ولا توتر، ده أنا بقول له سلم السلطة لسلطة مدنية منتخبة بعد 6 شهور، مفيش هدوء أكتر من كده ولا روية أكتر من كده.
من معكم في هذه الدعوة؟ من معكم في هذا الهدف؟
معنا الناس اللي نزلوا في التحرير.
من هم؟ ما هي القوى السياسية التي تجمع على أن الهدف ينبغي أن يكون هو هذا المعلن؟
لا يعني أنا الحقيقة ربما ده يمكن أنتوا بقى شغلتكم، ربنا يوفقكم أنتوا كإعلام يحلل، لكن أنا رأيت البشر الموجودين قدامي، يعني في جمعة 28 أكتوبر هؤلاء اللي كانوا محتشدين بهذا العدد الضخم بهذا الوضوح، بعد ما كان الظن أن ميدان التحرير لن تعود إليه حشود بهذه الأرقام أبدا، دول بالنسبة لي هم رأس المال، وهذا هو ما بدأ يتضاعف إن شاء الله جمعة 8. أنا سعيد بالتفريغ اللي بيحصل ده، لأنه سيجعل الذين ينزلون من المطلب الحاسم إلى المطالب الجزئية ما يجوش، ويبقى الذين يرون صلب الأمور، اللي هو إن أنا مش مستعد أخليك على دماغي سنة ونص تزيد في ضعفي وتزيد من قوتك.
حتى الغاب الإخوان والسلفيون والليبراليون
إن شاء الله لن يغيبوا يا رب بإذن الله، دول الكرام بإذن الله.
طب من أو هناك بعض القوى التي دعت إلى الاعتصام بعد المليونية، عدم مغادرة ميدان التحرير حتى يتم الحصول على جدول زمني واضح المعالم لا رجعة فيه، هل تؤيد هذا المطلب؟
شوف يا أخي،
دعت على الاعتصام،
الكلام ده الحقيقة كان هو الحل الوحيد، وهو الشيء الوحيد اللي يجيب نتيجة، وليكن ما يكون، وواضح ان المواجهة ليس هناك سبيل لتجنبها الا اذا تم اذعان لإرادة الشعب. ولكن انا شخص وشعب وبشر لا اطعن نفسي بخنجري، لا اطعن مطالبي ومقاصدي بخنجري. انا عندي انتخابات برلمانية، والانتخابات البرلمانية مجلس الشعب ركن ركين أساسي عشان تسليم السلطة، أنا لازم أخليها تمشي، أنا عايزها تنجح، فما أقدرش أقول للناس تعالوا من الدوائر والمحافظات واعتصموا في ميدان التحرير علشان أسيب الانتخابات في الدوائر يا إما تزور يا إما تبوظ يا إما تتوقف يا إما حاجة، أبقى أنا ارتد إلي سهمي. ولذلك أنا الحقيقة يعني أقول ما قالته الخنساء، فإذا رميت يصيبني سهمي. الخنساء كانت بتقول أنا ما أقدرش أخذ بطاري، لأني لو
لأن الذي قتل زوجها وأخوها
أخوها قتل جوزها أو العكس،
قد يشتفي المدرك بالثأر وفي درك الثأر ثكل المثكل.
الله أكبر، جميل ما شاء الله، أنا أحب حد يبقى معايا على الخط كده يعني. فأنا عايز أقول
أستاذ حازم، لكن توقيت المليونية فبالتالي 18 نوفمبر هذا قريب جدا من موعد الانتخابات،
ما عشان كده الاعتصام اصبح غير ممكن.
لا مش مساله الاعتصام فقط، حشد دعوه هذا الحشد الكبير في ميدان التحرير،
لا ما يجراش حاجه، لان انت الان انت عارف لما تبقى مقاتل في الجيش وعندك دبابات داخله عليك وفي طيارات او صواريخ جايه من الجو، انت مكلف بان تدفع الخطرين. فانا الان عندي الانتخابات البرلمانيه ضروره علشان يوجد البرلمان اللي يسلم السلطة، وعندي في نفس الوقت اني ما اقدرش اجل لنوفمبر وديسمبر
يعني
لحظة، لان نوفمبر وديسمبر مخطط لهم افساد كل شيء، فانا محتاج اعمل الحاجتين، امشي الانتخابات البرلمانيه واعمل حشد يسمع السلطه صوت انه الشعب لا يزال زي الرعد مصمم يحرس المسار.
هذا التخطيط النظري، لكن في واقع الامر احيانا ما لا تمر هذه الحشود الكبيره بسلام. لعلك تذكر ما حدث امام مسبيرو من اقتتال اوقع البلاد في خضم توتر واحتقان وجدل لمدة أسابيع حتى، وليس أيام بعدها. إذا ما حدث مثل هذا الأمر أو تكرر في مليونية 18 نوفمبر، ربما يؤثر هذا على جو الهدوء المطلوب قبيل الانتخابات. هل تخشون هذا الأمر أو هل تعدون العدة لأن يقع هذا المكروه؟
حتى إذا حصل كده فالاحتشاد أولى من عدمه، حتى لو ده هيحصل. تصور بقى يعني الحفاظ على الانتخابات البرلمانية برغم أنها ثابت من الثوابت ولا مصمم عليه، وأشعر بأنه هناك خطر عليه وأنه هم بيعدوا العدة لإيقاف الانتخابات، إنما ده رقم اثنين في الأهمية. رقم واحد في الأهمية أن يشعروا أن الشعب لسه حي، لسه موجود، لسه ما راحش نام. شوف حضرتك بتقول إيه، بتقول أن الاحتشاد في مخاوف، المخاوف دي هي اللي تسللت إلى الناس فأصبح الاحتشاد صعب. لذلك مبدأ إعادة الاحتشاد في حد ذاته هو الأهمية الأولى. ولذلك هل تتصور ان الشعب يطلب مطالبه بشرط ضمان السلامة؟ لا عاش شعب مطالبه شرطها ضمان السلامة.
ينسب لبنجامين فرانكلين انه قال ان الذي يختار او يستبدل الامن بحريته لا يستحق ايهما.
يا سلام يا سلام يا سلام.
هذا القول ينطبق على المصريين الان؟
لا ما هو اصل المصريون الان، ما هي ثوره 25 يناير دي حاله انبات لمعاني واحياء لمعاني كانت قد خدرت وتمرت، فلا شك ان يبقى في وقت كبير. لكن لا شك لو شفت معايا يوم 28/10 الحشود التي كانت محتشده ومتمسكة ومصممة بأن مطلب، احنا يوم ما قلنا لهم امشوا معلش لان في اجازة عيد والناس هيلحقوا بينا و صدقني هناك من بكى في الميدان وفي ناس زعلت مني، لكن الحمد لله اليوم فضل الله علينا كبير اذ جعل افئدة من الناس تهوي وسيستمر الوضع. اما السلامة يكون ما يكون.
طيب قبل أن نستكمل فقط للتصويب، أذكر أن التي قالت هذا البيت هي جليلة بنت مرة وليست الخنساء. جليلة بنت مرة التي قتل جساس كليبا زوجها
صحيح.
أو العكس.
لا بس هي كان لها اسم تاني اسمها إيه؟ مش الخنساء يعني اللي هي بيت الشعر بتاعي
فقط حتى لا اعترض أحد من
المهتمين. إذا رميت يصيبوني سهمي
أعتقد هي جليلة بنت مرة أيضا. طيب. المهم نعود مرة أخرى إلى مسألة السلامة والانتخابات، الانفلات الأمني. هل تعتقد أن الانفلات الأمني يحول دون الانتخابات، أو إذا قلنا أن الانتخابات هي المفتاح المعالج للانفلات الأمني والمفتاح الأساسي لعودة الأمن إلى الشارع المصري مرة أخرى، أيهما أسبق؟
أخي الكريم أنت تعلم
الأمان أم الانتخابات؟
أنت تعلم أنني يعني من عائلة، مش أنا بس ولكن من عائلة خاضت الانتخابات منذ يعني بدأت الانتخابات في مصر. تجارب الانتخابية المصرية كلها لم يحدث تزوير بمعنى الكلمة، تزوير اللي هو يضر بالانتخابات، إلا في ظل تمكن الشرطة، وكلما كانت الشرطة غائبة لا يحدث تزوير، يحدث حوادث بسيطة. ليه؟ لأن القوى الشعبية بتبقى متوازنة قصاد بعضها، واقفة لبعض، فالمجتمع يتزن تحت تأثير وجود. إنما احنا
أو يقتتل،
لم يكن يقتتل إلا في زي ما قلت لحضرتك ده رصد. يعني حتى أنا متذكر أن مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية كتب في يوم من الأيام دراسة بهذا المفهوم، لكن أنا ما رأيته بعيني، أنا بحكي لك اللي أنا شفته، أنه كلما كانت الانتخابات ما فيهاش تزوير رسمي، تزوير سلطوي، تزوير مقنن، يحدث اتزان تحت هذا، تحت القوى الشعبية المتقابلة، وتحدث حوادث لكن تكون حوادث بسيطة نسبة إلى أنها تفسد الانتخابات. إنما يا بيه أول ما يبقى في شرطة متسلطة تلاقيهم بيجيبوا ضباط المباحث، بيجيبوا المسجلين خطر البلطجية اللي هم كاتبينهم عندهم في كشوف، بيجيبوهم ويدفعوا لهم فلوس ويبقى تحت إشراف ضابط المباحث.
طيب كان هذا الأمر يتم لصالح الحزب الحاكم، ليس هناك حزب حاكم الآن.
لكن هناك أشياء أخرى، وهو أصله ليس هناك حزب حاكم رسمي، لكن هناك أشياء أخرى. لذلك أنت حضرتك بتكلمني عن الانفلات الأمني، لا، هو إذا الشعب هو الذي سيحرس الانتخابات أبشر بأنها ستكون على أكرم ما يكون إن شاء الله.
الأمر لم يعد مجرد لجان شعبية تتسلح بالعصي والحجارة والكلاب البلدي في لتفتيش الداخلين والخارجين إلى المناطق السكنية. الآن هناك العديد من الأسلحة في أيدي كثير من أو قطاعات كبيرة من المواطنين. هل تفترض أن يحرس الشعب الانتخابات بالأسلحة النارية مثلا، بالأسلحة الآلية؟
مرة أخرى صدقني، كل مرة غاب فيها تأثير الشرطة وقيامها بالتزوير، الشعب بطبيعته كفيل بحراسة الانتخابات، مش عن طريق اللجان الشعبية. اللجان الشعبية دي شيء جديد من 25 يناير وما بعده، إنما ده شعب عنده تاريخ وتراث، وشاف البلد الناس المندوبين والجموع والعائلات بتقف وبتقف وتتهيب بعضها البعض وتتزن الانتخابات وبتطلع كويسة. فيها تجاوزات، ما أنا هو أنا مش بقول أنها مثالية ومش بقول أنها خالية، لكنها لا تبلغ لا درجة ولا نصف درجة ولا عشر درجة أنها تمس سلامة العملية الانتخابية أو أنها تفسد الانتخابات. فممكن تحدث فلتات أمنية، بل ما يقال ان الفلتات الامنية هتصنع صناعة. ما تقوليش، ما تسألنيش مين اللي هيصنعها بقى.
طيب في غياب الشرطة يعني انت تقريبا متفائل او تدعو وان لم يكن صراحة الى تحجيم دور الشرطة في الانتخابات المقبلة، هذا ما فهمته؟
بالعكس، لا لا، انا عايز الشرطة تبقى موجودة بقوة للحراسة، بقوة. أنا محتاج، لا
أنا أسأل من يحمي القضاء مثلا الذين تعرضوا للعديد من الحوادث غير التي لا تناسب هذا هذه المهنة.
دور الشرطة لابد أن تقوم به، ودور أفراد القوات المسلحة لابد أن يقوموا به، لكن يقوموا به في الحماية الحقيقية وفي الحراسة. هم قبل كده اللي كان بيحصل كان التزوير، إنهم بيقوموا بدور في التزوير. القضاء اللي حضرتك بتسأل عنهم، الاعتداء اللي حصل عليهم حدث في ظل منتهى تمكن الشرطة. هو امتى اجريت الانتخابات باشراف قضائي؟ سنة 2005.
طيب انا اضطر للمقاطعة. لا،
قبل ما اضطر لحظة واحدة
لانتهاء الجزء الاول من هذا
الحوار
الجملة. سنكمل هذه الجملة فيما تبقى. نعم بالطبع. طيب. مشاهدينا الاعزاء، استكملنا الجزء الاول من الحوار الخاص الذي نجريه مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، ونرجوكم الى ان تنتظروا الجزء الثاني باذن الله من هذا الحوار، نستكمل فيه القضايا المتعلقه بالحاله السياسيه المصريه في اللحظه الراهنه وفي الفتره الانتقاليه في مجملها. شكرا جزيلا لكم والى اللقاء. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، نستكمل الحوار الذي بدأناه مع الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. كنا قد وقفنا في حوارنا قبل قليل عند مسألة الإشراف القضائي، كيف يمكن حماية القضاء؟ كانت لديك فكرة تريد أن تطرحها في هذا
الحوار. يعني عايز أقول أنه الذين قاموا بإيذاء القضاء آذوهم في انتخابات كانت شرطة متمكنة فيها تماما، يعني ما كانش فيه مشكلة. فبالتالي الحقيقة يعني أنا أقول أنه إذا ارتفعت الأيدي الخفية عن العبث في الانتخابات إن شاء الله الانتخابات هتمشي كويس، فضلا عن أنه لابد أن الشرطة تقوم بدورها، ولابد أنه أفراد القوات المسلحة يقوموا بدورهم، أمر طبيعي، ونسأل الله السلامة، ما حدش عارف الغيب فيه إيه.
طيب إذا تطرقنا إلى، ما دمنا قد تطرقنا إلى الانتخابات، أنت خطة هذه الانتخابات من قبل ومنيت بخسارة عزيت آنذاك إلى تزوير فاضح ربما ليس له نظير في الدوائر المصرية في تلك الانتخابات، إلا دوائر قليلة جدا مورس في هذا التزوير الفج بعد إعلان بعض الصحف وبعض القنوات عن فوزك، ثم ارتدت الأمور مرة أخرى وحصلت حالة لخبطة وأعلن فوز مرشح الحزب الوطني أو مرشحة الحزب الوطني آنذاك. هل تحمل ضغينة لمن قاموا بهذا العمل؟ هل تعرفهم أصلا؟ إذا ما تمكنت من الأمر وصارت لك أو صار لك كرسي الحكم في هذا البلد، هل تبدأ بهؤلاء مثلا لتقويمهم؟
أولا اللواء عبد الوهاب خليل الذي كان قائد المباحث التي أشرفت على هذه العملية هو الآن نفسه مرشح سبحان الله.
هو على رأس قائمة حزب الوفد.
هو على رأس قائمة حزب يدعي أنه معارض. وهو الذي أشرف على الانتخابات 2005 و2000.
أنت تتهم الرجل اتهام.
أنا لا أتهم يا أستاذ. يعني لحظة واحدة.
يعني أنا هذا الاتهام على مسؤوليتك. مش لا, لا, لا تتحمل الجزيرة.
أيه خلي جزء بالك جزء. كمان أنا لم أتهم. أنا لم أقل شيء. أنا قلت لك الذي أشرف على هذه الانتخابات. والناس تعرف. أنا لا أتهمه بشيء. والمستشار محمد الفقي أو محمد مصطفى الفقي الذي أشرف, لأنه أصل النتيجة دي أعلنت حتى في التلفزيون الحكومي ساعتها, إنما مسألة أحمل ضغينة مطلقا ده بالعكس. أنا كنت يومها أبتسم ليه؟ لأن أنا كنت أعرف أن هذا سوف يحدث, لدرجة أني لما ظهرت النتيجة بهذا الاكتساح احنا حصلنا على 81.2% طبقا للأوراق الرسمية, 81.2%, فكنت مذهول قلت أين اللعب, يعني فين, لا مش معقول مش مصدق يعني. فأنا أكلمك عن المستشار الذي رأس اللجنة, وأكلمك عن رئيس المباحث الذي رأس الشرطة, ولا شك أن هذا الكلام النهاردة بقول لحضرتك يعودون مرة أخرى في دور جديد, لأنه إذا أنت هتصادر مثلا على فلول الحزب الوطني, طيب عدول ما كانش بقى حزب وطني, فبالتالي هناك إعادة الحقيقة ظهور بصورة يعني مختلفة. التزويرات في الانتخابات, وهو نفسه الذي أشرف على انتخابات المستشار مأمون الهضيبي في دائرة الدقي, نفس الشخص. فأنا عايز أقول إن المسألة مع الوقت إذا بقيت أنت يعني إنما بقى في مستقبل الأيام, لا في مستقبل الأيام أصله ما يمسني يساوي ما يمسك يساوي ما يمس أي واحد في الشعب المصري. لا يمكن يبقى فيه تمايز, بالعكس صدقني والله العظيم لو الأمر على المستوى الشخصي بالعكس أنا يعني أنا ما يتعلق بحقوقي أنا لا بالعكس خالص أنا في حالة عفو كامل.
هناك انتقادات جاهزة توجه لكثير من الإسلاميين بأن خطابهم يركز على الهوية, يركز على القيم الأخلاقية في المجتمع, ويتجاهل المجالات الاقتصادية وما يهم المواطن الفقير البسيط الذي يبحث عن لقمة عيشه. هل أنت مع هذه الانتقادات؟ هل تلحظها؟
الإجابة أن هذا عندي هو الصواب.
ما هو؟
اللي هو الأساس العقائدي والأخلاقي. أنا لا أتكلم في إصلاحات سياسية أبدا منبتة الصلة بالأساس. لا يمكن أن أعادي ثقافة شعب وعقيدته ورسالته وبعدين تكلمني في الإصلاحات الـ يعني الثانوية أو التالية أو الفرعية, لا يمكن. وإنما لا, شوف يا أستاذي حسني مبارك فضل ينادي الناس 30 سنة يقول لهم تحديد النسل وتنظيم الأسرة وغيره ولم يدرك استجابة إلا بسيط جدا. ليه؟ الناس مش عايزة تسمع كلامه, مش مستجيبة له, ملوش قيمة دعوته, ملهاش قيمة عندهم. أنا لا أستطيع أن أخاطب شعبا إلا وهو مقتنع بعقيدته. ما تقدرش تخاطب شعب بغير عقيدته ورسالته وأسسه الأخلاقية.
نعم, لكنني لا أستطيع أن أظل أخاطب هذا الشعب على عقيدته وهويته.
ومين قال كده؟
دون الالتفات إلى, أنا أريد أن أسمع منك الجوانب الأخرى.
فيش حد أبدا قال كده. أنت بتقول لواحد أنت خذ الأساس وخذ معه لا شك بقية الأمور, ما فيش شك. وإلا ولذلك أنت حضرتك لو رجعت إلى البرنامج الانتخابي الخاص بي المنشور هتجده معمق تعميقا لم يبلغه أي أحد ولا أي حزب من الأحزاب في كل جزئية صغيرة من الأجزاء, الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الداخلي والسياسي الخارجي وكل التفاصيل, حتى ما يجري في دواوين التموين والصحة والتعليم والمواصلات. لأنه أنا شخص أجمع بين صفتين رئيسيتين الحمد لله, أو رئيستين ما دام مع حد بيتقن اللغة العربية كذا أو يعني ها, وهي أنني منذ كنت طفلا صغيرا أجلس بسبب أن والدي كان في البرلمان وفي هذه السياسة, أجلس في هذه اللجان السياسات على أعلى, أرى الوزراء ونائب رئيس وزراء ورئيس وزراء وهم يناقشون السياسات الاقتصادية والاجتماعية. فمنذ الصغر كنت أحضر هذه اللجان وجلسات مجلس الشعب, فتشبعت بما ما هو معنى أن تدار دولة، ما معنى أن تصاغ سياسة، ما معنى أن تنظر للأمام مدة طويلة وللأمام مدة قصيرة، ما معنى أنك لازم تشوف العناصر اللي عندك قبل ما تخطط. ثم عندي عنصر ثاني، وهو أنه عملي أنا الشخصي الذي كنت ولازلت يعني هو مصدر كسبي ورزقي، كان هو العمل الذي أنا كنت أنا يعني أتعامل بصفة يومية مع دواوين الدولة كلها، بدءا من مؤسسات الاقتصاد، البورصة والبنوك وما إلى ذلك، إلى المؤسسات المحلية، المحافظة ومجلس الحي والقرية.
ما هو هذا العمل؟
إلى أنا صاحب مكتب محاماة، نعم، مكون من عدة أقسام، واشتغلت بإيدي من سني 21 سنة و 22 سنة بعمل بيدي في هذا، أتعامل مع النيابة ومع الشرطة ومع القضاء ومع البنوك ومع العقود الأجنبية بين جهات مالية في أوروبا وجهات مالية في مصر وفي إفريقيا.
أنا أطرح هذا السؤال لأن كثيرين يقولون نحن لا نتصور حازم صلاح أبو إسماعيل إلا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وليس السيد رئيس الجمهورية حازم صلاح أبو إسماعيل.
والله شوف، أنا أعذر طبعا من لم يرى إلا قسم واحد. ليه؟ في ناس لم ترى إلا هذا، إنما مثلا أنا كنت عضو في مجلس نقابة المحامين في مصر، ففي ناس لا تعرف عني إلا أنني المحامي الذي كنت عضوا في مجلس نقابة المحامين فقط، ويعرفون أني برغم أن ميزانية النقابة كانت الحكومة بطريقة أو بأخرى بتحظرها حظر كامل على مجلس النقابة، أن احنا استطعنا من الصفر، من كون الميزانية صفر، أن احنا ننشئ مجموعة من المشروعات العملاقة التي لم تنشأ في تاريخ نقابة المحامين أبدا من سنة 1912 إلى أن يعني اختبرني الله بأني أصبحت عضوا ومسؤولا، وكنت مسؤول لجنة الفكر القانوني في النقابة. فاللي بيبص حينئذ ويرى مسألة مثلا موسوعات الكتب والمكتبات في كل محافظة، في كل غرفة محامين على مستوى الجمهورية وما يتعلق بكذا وكذا، يقول الله كيف استطاعوا من ميزانية صفر انه يصنعوا كل هذا العمل اللي محتاج ميزانيات ضخمة. فهي فكرة ادارة المؤسسة، ازاي تعرف تدير مؤسسة لتنقذ الناس من المحن وتستخدم الامكانيات البسيطة. اذا هناك من يعرف المفكر الدارس، لما كنت أقدم دراسات الدستورية والاقتصادية في الجمعيات المتعددة لنا عضو فيها، وهناك من يعرف الدعوة والعلم الشرعي، وهناك من يعرف الشخصية النقابية وإدارة المؤسسة نفسها والمشروعات النقابية، وهناك من يعرف الشخص السياسي اللي دخل هذه الانتخابات البرلمانية ويعني تكلم فيها. فأنا يعني بالعكس لا أشعر بأي غضاضة عندما أجد إنسان يعرف جانب ويجهل بخير.
ماذا تغير من شخصية حازم صلاح أبو إسماعيل من عام 2005 حتى 2011؟
ولا حاجة خالص. إيه اللي تغير؟ ولا شيء أبدا. أنا أولا
في عام 2007 كانت لك مداخلة في أحد البرامج الحوارية تتحدث، كانت هذا البرنامج الحواري مع الدكتور عصام العريان كان ضيفا فيه، وأنت أجريت مداخلة هاتفية، كان الحوار يدور حول الديمقراطية والشورى، ضربت مثلا بأن الديمقراطية يمكن أن تسمح في نهاية المطاف بالشذوذ وبالزواج بين المثليين وما إلى ذلك. عقب علي حتى في ذلك الحين الدكتور عصام وقال أنا لم أكن أريد أن أسمع أو لم أكن أريد من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أو السيد حازم صلاح أبو إسماعيل أن يطرح هذا المثل بالذات. هل أنت هل أنت على ذلك الموقف السلبي حتى الآن من الديمقراطية؟
أنا الحقيقة كنت في هذا البرنامج، كنت في السيارة، فأنا تكلمت بما تكلمت ولم أسمع لا التعقيب ولا إيه اللي قبله، فأنا دي بالنسبة
طيب لي. خلينا في رأيك في الديمقراطية.
إنما على كل حال شوف حضرتك، أولا أنا افتكرتك بتشير لبرنامج تاني. أنا في سنة 2007 دعيت لأحد البرامج وقالوا لا ده كان 2008 وقالوا لي أنت الشخص الوحيد الذي دعا إلى الانتفاضة أو الثورة على حسني مبارك. ده كان سنة 2008 قبل سقوطه بثلاث سنين، وده حقيقي إن أنا دعوت الناس وكلام مسجل موجود على الإنترنت إلى أنهم إذا نزلوا في الشوارع بقصد عدم العودة وقالوا لن نعود وكان الشعب محتشدا ستسقط الأنظمة الظالمة فورا. وهذا الكلام قلت إنه لا يمكن نظام يصمد إلا إذا كانت المظاهرات تنزل بقصد أن تعود إلى البيوت، إنما إذا نزلت وقالت إنه اللي بنظلم فيه من الأساسيات اللي لا يمكن نقبلها ومش هنروح غير لما تحل ستسقط هذه الأنظمة. فده كان في سنة 2008 ودعيت بسبب هذا كان إلى الجزيرة وإلى قناة زي قناة العالم أظن وقناة أيضا قناة مصرية، وإن كان يعني حاولوا التضييق على هذا إنما كان الكلام واضح وتكرر في مؤتمرات نقابة المحامين. يعني في نقابة المحامين كنت بقول لهم ما بال هذا المؤتمر،
السؤال عن الديمقراطية وليس عن الثورة وآلية.
أما الديمقراطية فرأيي في الديمقراطية واحد هو ولم يتغير. أنا دخلت انتخابات سنة 2005، دخلتها مع أني كنت رافض تماما دخول الانتخابات لأني عارف أنها بتزور، بس دخلتها لثلاث أسباب جدت فجأة عشان بمناسبة سؤال حضرتك عن الديمقراطية. أولا أن أصبح في قاضي على كل صندوق، فقلت مش معقول القضاء هم اللي هيزوروا، معقول؟ ما كنتش طبعا أتصور. نمرة اثنين، وطبعا على فكرة ودي شهادة أقولها بكل أريحية، القسم الأعظم من القضاء في مصر في منتهى الروعة والخيرية، وأنا ما بمدحش حد، ما فيش جهاز بأثني عليه، إنما فعلا القسم الأعظم من القضاء في مصر من أروع ما يكون، ومنصفين ومتزنين. فده كان السبب الأول. السبب الثاني إن هيلاري كلينتون، إن اسمها كونداليزا رايس، كانت أمه، وإحنا كلهم مش عارف ليه مسكوا في الستات في وزارة الخارجية على طول، إنما وهو لازم المرأة بقى وكده ها. فالمهم كونداليزا رايس قالت احنا بنشترط الديمقراطية على هذه النظم، واذا ما جاوزوا النزاهة
ثم عادت لاحقا في هذا
طبعا عادت قالت الديمقراطية تأتي بأصدقائنا، مش اي ديمقراطية كده، ديمقراطية تأتي بأصدقائنا، انما في الاول قالت كده. وكان الحاجة الثالثة انه كان جمال مبارك بيبدأ، وقيل انه يريد انه يزين وجهه بانه الرجل الذي اجرى انتخابات نزيهة، فده كان السبب. إنما الديمقراطية دائما يا أستاذ محمود هي الخطوة رقم اثنين مش رقم واحد، يعني لازم في ثوابت أنت تؤمن بها الأول. يعني وهي ديمقراطية، أيوة ديمقراطية مش الشعب يعني، طب الشعب قال إنني أؤمن بالله رب العالمين، خلاص بيلتزم بربنا بناء على قرار الشعب، الشعب قال أنا آمنت، ما بيؤمنش مرتين، ما بيرجعش يؤمن مرتين. فأنا أؤمن بالديمقراطية ما دامت لا تنحي رب العالمين عن إن الحكم إلا لله. إنما ديمقراطية توصل إنها تقول للناس مثلا والله إحنا 90 مليون وإنت واحد بس يا رب فإحنا أغلبية، دي مش ديمقراطية.
بالمناسبة يعني كثير من الدول نجحت اقتصاديا واجتماعيا من غير النسق الغربي من الديمقراطية، يعني خذ عندك ماليزيا، خذ عندك الصين على سبيل المثال، حققوا معدلات تنمية كبيرة بلا ديمقراطية. البعض يقول أنه لا ينبغي أن تخجل مما أنت عليه أو مما تعتقده، هل أنت مؤمن بهذا الأمر؟
نعم، وحتى علميا تعريف كلمة الديمقراطية، إحنا اللي عشان عندنا تخلف ثقافي في بلادنا متصورين أن الديمقراطية دي شيء محدد موصوف محدش مختلف عليه. الديمقراطية لها عشرات التعريفات المختلف عليها. فالديمقراطية مثلا التي أؤمن أنا شخصيا بأنها ضرورة مش حكم الأغلبية، الديمقراطية التي يؤمن بها هي ألا تظلم الأقلية بسبب حكم الأغلبية، هو دي، إنك مش تجيب لي حكم الأغلبية والأغلبية تعمل اللي هي عايزاه، لا.
طيب أنت أثرت أيضا جملة من المسائل بهذا الكلام، تعريفك للديمقراطية ألا تظلم الأقلية في حكم الأغلبية، هذا يستدعي بالطبع المسألة الطائفية في مصر التي هناك احتقان لا تخطئه العين في المجتمع
لا
المصري.
لا تخطئه العين،
لا يعني لا، عندما يحدث ما حدث بصورة متكررة خلال الأشهر القليلة التي تلت الثورة، هذا يستدعي هذا الملف بقوة. هل لديك تصور عن معالجة هذه المسألة أم إنك أصلا لا تؤمن أن هناك مشكلة فيما يتعلق بالطائفية؟
لا لا لا، شوف خلينا واضحين، المسألة رهن بأنها مصنوعة، شيل الجماعة الصنايعية اللي بيصنعوها تجد الشعب المصري متوائم مع بعض وما فيش مشكلة، صدقني. إنما لما ظهرت بعيد وراء البحار والمحيطات حركة أقباط المهجر، ولما ظهرت بعض الاتفاقات الداخلية، ده تصنيع، أحداث ماسبيرو دي متصنعة، وأنا ذكرت هذا تلفزيونيا إنها متصنعة وباتفاق بين طرفين، وطرفين كلاهما آثم، مش عايز بقى أتكلم
تاني، اللي هما مين؟
ما أنا مش هقول بقى الوقت تاني خلاص، ما صدقنا الدنيا هديت، إنما أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا قلت في هذا الوقت في نفس اليوم ويومين ثلاثة بعده، لأن فإذا شوف إذا ما والله يا أخي كريم ويصدقني من يصدقني، ولكن هذا ما بعمق، أنا مش شخص يعني أنا ضارب في الشارع المصري من موجود في عشرات السنين وفات. لا الانفلات الأمني موجود إلا بالتصنيع مصنع، ولا الفتنة الطائفية موجودة إلا بالتصنيع مصنع. الكنيسة بتاعت أسوان دي لما تشوف الأحداث تلاقي كله متصنع، لدرجة إنه الراجل المسؤول الراعي الكنيسة في أسوان اللي قاله إن ما كانش فيه مشكلة أصلا، والموضوع عشان يحصل في قرية في أسوان فيحصل مظاهرات في محافظات مصر مرتبة بنفس التوقيت في نفس اليوم وكذا. إذا شلت التصنيع، إذا شلت ما فيش مشكلة. ولذلك الفتنة الطائفية صناعة دولة. هو إيه اللي مخلي، إيه اللي يخلي الدولة ما تضبطش الأمور الإدارية وتسيبها لحد ما الدنيا تولع؟ صناعة الدولة. شيل الصناعة، الشعب المصري ما عندوش مشكلة بينه وبين بعضه.
طيب أنا سأحترم رغبتك في عدم الخوض في تفاصيل هذا الأمر بعدما هدأ أو هدأت الفتنة،
يعني قصدي عشان ما نثيرهاش مرة تانية. إنما المثل،
إنما أنت تؤمن بمسألة حقوق الأقلية هذه، لا تجد غضاضة في بناء الكنائس مثلا إذا ما
تصادم مش أؤمن بها، دي جزء من عقيدتي، أخش جهنم لما ما أؤمنش بها. ده حقهم. أنا بقول لابني، وصيتي لابني، بقول له يا ابني لو واحد من غير المسلمين من المسيحيين اعتدي على حقه وهو مظلوم، دافع عن حقه حتى لو استشهدت. انت في حكمك في الإسلام انك شهيد، لو استشهدت دفاعا عن حق غير المسلم ازاي بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى منعنا نظلمهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ما اقدرش اظلمه وإلا ابقى آثم، لا يمكن. والإضافة إلى كده والأكثر من كده، إن أنا عندي في سورة النساء في القرآن واحد يهودي اتظلم بسبب واحد مسلم، فنزل القرآن يقول المسلم كذاب
ولا تكن الخائنين خصيما،
واليهودي بريء، وطلع اليهودي بريء. ده شيء يجري في دمي. عارف حضرتك نص درجة في الدراسة اللي ينزلوها من واحد مسيحي، انه بدل مثلا ما ياخد 92.5% يدوله 92 عشان ما يبقاش هو الاول او ما يعينش، انا دمي وعنقي واولادي فداء النص درجة دول، لانه ده حقه. لا يمكن يترك انسان ليظلم ابدا في ظل انسان يعرف معنى العقل.
طيب اذا ما تطرقنا للمسألة الثانية التي اثرتها، المرأة كوندوليزا رايس، السلفيين هم يعني كما هو ظاهر في الأحداث هم وقود المعركة الانتخابية الخاصة بالمرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، تقريبا هم أشد المؤيدين لحازم صلاح أبو إسماعيل علوا في صوتهم. هؤلاء يعني استبدلوا مثلا في دعاياتهم الانتخابية للنساء المدرجين على قوائم الأحزاب السلفية بوردة بدل الصورة بتاعة المرشح. هل تعتقد أن هذا هو السبيل الأمثل؟
ده غزل لما واحد يقول لها انت ورده، ده بيغازل المرشحه يعني.
لا، هل انت مع رؤيه التيارات السلفيه لدور المراه بهذه الصوره؟ هم قالوا اننا مجبرون في ان نرشح هؤلاء.
شوف،
لو ترك الامر لم نكن لنرشح يعني نساء لمنصب الولايه في مجلس الشعب.
انا لا اعلق على يعني مواقف احد، بس انا هقول لك موقفي
حتى لا تخسر شعبيتك بينهم مثلا.
لا انا هقول لك موقفي انا بوضوح. لا ما يهمنيش الكلام ده. انا مرشح رسالتي، انا لا يهمني من يرضى عني ومن يسخط علي. انا انسان بتكلم عن رسالتي زي ما هي، وان شاء الله باذن الله تعالى لن، واذا وفي المواقف السياسية نفسها أختلف وأتفق طبقا لما أراه، لأني مش مستعد أخسر صدقي أبدا. إنما عايز أقول لحضرتك حاجة، المرأة المشاركة السياسية للمرأة مش حق لها، ده فريضة عليها. يعني هي حتى لو مش راضية دي فريضة إسلامية. أنا عندي بيعة تأسيس الدولة، بيعة العقبة الثانية والأولى أيضا. بيعة العقبة الثانية اللي هي بيعة تأسيس الدولة كان النساء مبايعات، ومعها جوزها ومعها أبوها ومعها خالها ومعها عمها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالهاش خلاص جوزك يا ستي بايع وانت تبعا له، وإنما أخذ بيعة النساء. فمشاركة المرأة في الأمور السياسية حتى في أمور الحرب، في أمور الحرب أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، أم هانئ شافت أنها تحمي الشخص ده محارب راجل كافر من قريش، تحميه وتجير. وعلي بن أبي طالب شايف أنه ما يستحقش الحماية، اختلفوا وراحوا للرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالهاش مالها والستات مالهم ومال الكلام ده، روحي يا ستي على بيتك انت، ما قالهاش كده. قال لها يا أم هانئ، وبيقول لها ده في مقابلة علي بن أبي طالب، وشوف هو من هو. سيدنا يعني. فقال لها يا أم هانئ إنا قد أجرنا من أجرتي، اللي أنت أصدرتي قرار بحمايتهم دول خلاص إحنا ملتزمين بحمايتهم. فأنا عايز أقول لحضرتك أن حق المرأة في التصويت وفي الانتخاب وفي المشاركة السياسية وإنها تستدرك على القوانين،
يعني أنت كل ما ذكرته عن مسألة الانتخاب وإبداء الصوت أو إبداء الرأي، لكن الترشح
حقها في الترشح، حقها في الانتخاب، حقها في المشاركة في القوانين، حقها حقها حقها، هذا حق كفلته لها النصوص. سبحان الله، النصوص. أصابت امرأة وأخطأ عمر، دي مش كانت بتعترض على قانون من القوانين؟
كيف يمكن أن أنتخب امرأة لا أعرف شكلها؟
وأنت عايز تعرف شكلها؟
أنا أسأل، أنا أسأل. يعني هل هذا الأمر
هو أنا عايز أقول، نفترض أن في واحدة شايفة أنها ما تلبسش النقاب، واحدة تانية شايفة أنها تلبس نقاب، أنا إيه المشكلة؟ هو مش زمان قبل ما يبقى فيه تلفزيون كان المرشحين كان في الإذاعة، كان بس الإذاعة.
كيف يمكن أن أنتخب امرأة لم أسمع منها برنامجها الانتخابي؟
ما تسمع، تسمعش ليه؟
لم يحدث هذا في أحد المؤتمرات، يعني دعي الناس للمشاركة في مؤتمر عن مشاركة المرأة في الانتخابات وكان المتحدثون كلهم رجالا،
لأنه ده حزب فقائمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، يعني مش بالضرورة، إنما ممكن يتقال لها تعالي قولي لنا أنت شايفة إيه وتقول.
لا بأس في هذا الأمر في رأيك؟
مش في رأيي أنا، ده اسأل علماء المسلمين كلهم، وده رأيي. انفرد بيه واحد متفتح مثلا؟ لا، هي هو شرع ربنا كده، شرع ربنا أن السيدة عائشة كانت تروي الحديث لجمهور المسلمين، وغير السيدة عائشة أنه كان هناك من النساء من تحاضر درس في المسجد من وراء ستار، لكن يحضر لها 5000 شخص في درسه.
طيب،
فاحنا مش انا مش متفتح ولا مستغلق.
القضية
الثالثة، هو ربنا كده،
او المسألة الثالثة، يعني في ملاحظاتنا على ما قلت، الشريعة الآن، هل هذا موعد الشريعة الإسلامية الآن؟ وهناك طوابير من العاطلين، هناك العديد من المشكلات الاجتماعية، لا يستطيع احد، او يعني كثير قطاعات كبيرة من الشباب لا تستطيع الباءة، لا تستطيع الزواج في هذه المرحلة، كثير من الناس لا يجدون قوت يومهم.
يعني ايه؟
يعني هل هذا هو الموعد المناسب لتطبيق
يعني
الحدود؟
يعني كثير من الشباب لا يجدون الباقة للزواج، يبقى بنتك واختك يستباحوا عشان الظروف الاقتصادية؟
لا، انا اطرح السؤال الان، هل هذا هو الموعد المناسب؟
اولا
ام يجب استكمال بعض القواعد قبل الشروع في تطبيق؟
اذا البطالة منتشرة، اذا البطالة منتشرة، من قال ان الشريعة الاسلامية ليست حل لمشكلة البطالة؟ من قال ان الشريعة الاسلامية ليست حل لمشكلة الـ يعني قلة الدخل او الفقر؟ يا راجل، ده الاسلام عندي منه وعود. طب انا اقول لحضرتك على حاجة بسيطة جدا واضحة جدا جدا. احنا لما ذكرنا المشروعين اللي ذكرناهم، مشروع هيئة نقل السلع وخفض الاسعار، وحدث الإبهار اللي حصل ساعتها، لعل الإخوة اللي تابعوا الصحف شافوه، المسألة تقوم على فكرة بسيطة وهي فكرة إسلامية، إن أنا بعمل هيئة لجودة السلع، يعني بدل ما الراجل ده يشتري لبنته حذاء المدرسة وده يشتري لابنه حذاء المدرسة وده وده وده، أنا بتعاقد مع 10 مصانع، أخد من كل مصنع 100,000 حذاء، فباخد ثمن منخفض جدا جدا جدا، وبعمل هيئة لجودة السلع علشان اخد سلعة ممتازة، جزمة على المواصفات الايطالي والانجليزي وحاجة ما حصلتش، وبعدين السعر المنخفض جدا بدل ما يبقى فيه نقل يزود السلعة وسعرها، اعمل تعاقد مع سيارات نقل 2,000-3,000-4,000 سيارة نقل، اقول له انا هاخدك طول السنة تديني اليوم بكام، وأنقل بسعر التكلفة إلى منافذ، يصل الحذاء اللي بيتباع ب 300 جنيه يوصل ب 140 جنيه، واللي بيتباع ب 120 جنيه بيوصل ب 30 جنيه و40 جنيه، دي دراسة محطوطة، يعني بتخفض الأسعار إلى الثلث أو إلى النصف.
هذه التجارة تقوم عليها أرزاق كثير من الناس.
رائع، أنت ممتاز. أنت تقصد تقول إيه؟ ان بس انت كده خليت بقيت عربيات النقل تخسر الفلوس اللي كان ممكن تكسبها
لا والمحلات اللي بتبيع
والمحلات اللي بتبيع
هؤلاء ايضا مواطنون مصريون
ودول مواطنين مصريين وانت نقصت ارزاقهم وكده هذا غير صحيح ليه بقى لان انا لما اوفر لرب الاسره 100 جنيه هو مش هيحوشهم ده هينزل يشتري بيهم حاجه تانية والتجار هيشتغلوا في حاجه هينزل بقى يشتري بيهم بطيخ ويشتري بيهم حاجه حلوه ياكلها ياكل كيلو لحمه هياكل موز التجارة انا خدت من السوق 100 جنيه ورجعت له 100 جنيه ايضا ولكن برفاهية الفقير هي دي الفكرة انما التاجر مش
طيب نريد ان نعود مرة اخرى الى الشريعة الاسلامية كثيرون يتصورون ان الشريعة الاسلامية هي مجرد قطع ورجم وجلد وعقوبات فقط هل هذا التصور صائب؟
انا عشان كده المثل الطويل العريض اللي ضربته لحضرتك ده كنت اقصد منه انه هذا المثل مأخوذ من الشريعة الاسلامية للناس مش عارفينها دي الشريعة الإسلامية هي التي أنبتت هذه السياسة اللي عجبت الناس حاجة تانية قطع ورجم اللي حضرتك بتقول عليه أنا في يوم من الأيام لا أنساه شعوريا ووجدانيا من جوايا في يوم من الأيام مسكنا واحد حرامي لص الساعة 9 مساء بدري قوي مفيش حد بيسرق بدري كده يعني لسه الميعاد ما جاش بتاع السرقة يعني طيب لكن مسكناه لقيت شباب ماسكينه في الشارع كسر عربية وفتح باب العربية وبيسرق الكاسة الساعة 9 مساء مسكوه وضربوه علقة محترمة مودينه بقى على القسم فالرجل بكى وقال أقسم بالله العلي العظيم أنا أمي في البيت محتاجة حقنة وبهتموت بتحتضر وأنا جاي ياخد الكاسة ده عشان أروح أشتري لها الحقنة دي انا لا اخفي عليك انا اعتصرت اسمع بقى كده هذا الشخص الشريعة الاسلامية تدرأ عنه الحد بالمحنة اللي هو فيها انما القانون الوضعي حطه في السجن لانهم خدوه دور القسم وحكم عليه في السجن وامه بره بدل ما كان لها ابن بيسعى عليها مفيش ايهما ارحم ايهما ارحم شريعة الله التي رأت انه ده بالنسبة لهذا المسكين اللي مجتمع عصر ولا لقي شغل ولا لقي يجيب لأمه الدواء وعصرينه عصره يوم ما نزل كده بتقول له إدراء الحدود بالشبهات ده إنسان جائع أو مريض أو لا يجد الضرورات ولا القانون اللي ما فيش مادة في قانون العقوبات تقول لك طلعوا براءة ده سرقة مع ظرف مشدد لأنه كسر ولأنه اقتحم ولأنه عمل
مصير السجن في نهاية المطاف انت لك رأي فيما يتعلق بموضوع السجن في برنامجك الانتخابي
خرج لا امراته ما هو ده من ضمن الحاجات انا قلت انا اذا مكنني الله عز وجل من اول الحاجات اللي هعملها ان انا هلغي السجون دي كلها وهحط مكانها حاجة اسمها معسكرات انتاج اخد بدل ما الراجل بيتسجن يسيب مراته تنحرف جنسيا وولاده يتشردوا في الشوارع ويطلع يلاقي مصايب ويخش جوه يتعلم مع عصابة من العصابات ويخرج في حالة كرب احنا بنفرخ جريمة للمجتمع هاخده اعمل مجتمع انتاج صناعي زراعي في اي مكان يروح فيها وياخد امه وياخد زوجته وياخد اولاده ويتعلم يكسب اللقمة الحلال ليخرج من معسكر انتاج هلغي السجون اللي بتعلم الشذوذ الجنسي والسحاق في بين المرأة والمرأة وتكتب لي عليها إصلاح وتهذيب وانت أصلا اللي بتفسد المجتمع السجون هي التي صنعت عندنا هذه المصائب عشان كده أنا ذكرت مما ذكرت في البرنامج أني سألغي السجون تماما وأحل محلها معسكرات تعلم الأب والأم والأولاد إزاي يعيشوا بالحلال وينتجوا ويكسبوا وكمان أعمل له تسويق لإنتاجه يخرج عنده زباينه جاهزين مش النهاردة يخرج واحد عليه مراقبة بيروح القسم ضابط المباحث يقول له هلا هتمشي كويس ولا ايه الحكاية طيب ها وبعدين يقول له هتشتغل لي مرشد وهفتح لك كشك ولا نصبة شاي وقهوة على الناصية ويشتغل مرشد ويبقى قاعد طول نمام يعيش نماما وولاده عارفين انه نمامين ويطلعوا جيل فاسد عشان يشتغل مرشد لظابط احنا مبوظين مجتمعنا الشريعة الاسلامية خايفين منها ده الشريعة الاسلامية هي اللي هتنتع المجتمع اقتصاديا من واجتماعيا من اللي هو فيه
سيد حازم البعض يقولون ان مصر حديثة عهد بحرية وانه لا ينبغي ان نرتد مرة اخرى الى الدكتاتورية وصناعة الطغاة ومن ثم ينبغي ان تكون مصر تحكم بنظام برلماني وليس نظام رئاسي. البعض الآخر يقول نحن لن نستطيع أن ننتقل بهذه الصورة في طفرة تضر بالمجتمع من نظام يركز كل السلطات في يد الرئيس إلى نظام برلماني يهمش دور الرئيس. البعض يقترح نظاما وسطا كالذي تحكم به فرنسا، خليط ما بين النظام البرلماني والرئاسي. إلى أي الأنظمة تميل؟
شوف يا أستاذ محمود، الناس معذورة لما تقول كده عشان اللي شافوه قبل كده عبد الناصر والسادات ومبارك، بس أنا عايز أقول لهم إن النظام اللي كان موجود في مصر ده ما اسموش نظام رئاسي، لا ده نظام ديكتاتوري، ده لا رئاسي ولا برلماني، ده نظام سوري ما كانش فيه مجلس الشعب، ده كان مزور، ما كانش فيه أجهزة محاسبات دي كانت ممنوعة، ما كانش فيه نيابة ده كانت مخترقة، فما كانش فيه نظام. فما تحطش رأيك في النظام بناء على اللي كان موجود لأن ده ما كانش نظام رئاسي. إذا تحررت أنا بقول لحضرتك النظام أو لا يمكن يطبق في مصر نظام ينجحها إلا النظام الرئاسي حاليا. نظام البرلماني هيجر على مصر الوبال. ليه بقى؟ النظام البرلماني الناس فاكرة من اسمه كده انه معناه ان البرلمان يبقى قوي، بالعكس ده النظام البرلماني هو البرلمان فيه يبقى ضعيف، النظام الرئاسي هو البرلمان بيبقى قوي. ازاي؟ في النظام البرلماني انت بتمد ايدك على مجلس الشعب تاخد نص الاعضاء على الاقل وتخليهم هم الحكومة، فيفضلوا يفوتوا عشان يفضلوا هم الحكومة ويفضلوا متفقين، ما هنا لو اعترض هيطلع من الحكومة مش هيبقى الوزير، فتلاقي النص فاقد حريته عشان يفضل حكومة، فبتخلي انت البرلمان صاحب مصلحة في انه هو ما يكشفش الفساد. انما في النظام الرئاسي البرلمان عبارة عن 300 واحد او 400 واحد من الاحرار، ما عندهوش
كيف يتم تشكيل الحكومة باختيار الرئيس؟
باختيار الرئيس، زي الوضع فين؟ في اعلى ديمقراطيات العالم حاليا في امريكا. امريكا وهو ده الوضع، انك تختار الرئيس لمدة قصيرة 4 سنوات وتعطيله الإمكانية عشان المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، فبتديله الإمكانية يعين وزراءه ويطبق سياساته في ظل رقابة من البرلمان فينجح. إنما تيجي على البرلمان اللي شغلته يراقب وتقول له أنا هعملك أنت وزير سياحة وأنت وزير اقتصاد وأنت وزير وأعمل الحكومة منكم، فتفضلوا ساكتين علشان الحكومة لو اختلفتوا تقع، يبقى معنى كده انك بتيجي على اكتر من 50% من البرلمان وتعطله. وانا محتاج رقابة شديدة في البلد، ما ينفعش تبقى الرقابة معطلة، دي نقطة. لا ده في حاجة اهم، النقطة التانية وهي الاهم والاخطر، انه انت عارف حضرتك ان اليابان انخفاض المستوى الاقتصادي فيها في الخمس سنين ولا مش فاكر انا الاربع سنين او الخمس سنين اللي فاتوا، لانه في الخمس سنين اتشكلت 4 حكومات او العكس، الاربع سنين اتشكلت 5 حكومات مش فاكر، 5 سنين اتشكل 4 حكومات لانه نظام نيابي، اول ما حد يزعل يروح ساحب نفسه من الحكومة من الائتلاف الحكومي، ينسحب 20 نائب يسقط الائتلاف، يقوموا يعملوا ائتلاف من اول، مفيش استقرار. انما عشان تحافظ على استقرار في البلد دي لازم رئيس معه وزارته وبرلمان عيونه زي الصقر مالوش مصالح إلا الرقابة والنزاهة والقوانين المظبوطة واستقرار، مش زي لبنان. لبنان بتقعد عشان تعمل وزارة.
طيب يعني هذه النقطة،
وإيطاليا برلوسكوني ده، برلوسكوني ده يعني
وإسرائيل عدم الاستقرار واضح في كثير من النظم البرلمانية، لكن
مش عايزين نخش في محنة مصرية تانية، عايزين استقرار، عايزين نشم بقى هواء دولة.
قلت قبل قليل إنك لا تعتقد أن الديمقراطية هي حكم الأغلبية. هل الحياة السياسية بصفة عامة هي حياة أو حالة تتطلب التوافقية أم الإجماع أم الأغلبية؟ يعني هل تعتقد أنه ينبغي أن نصل لمرحلة ما؟ أنا أسأل هذا السؤال بمناسبة الوثائق الدستورية والمبادئ فوق الدستورية، المبادئ الحاكمة وطريقة اختيار اللجنة التي ستضع الدستور. البعض يقول أنه ينبغي أن تكون هذه الأمور بالتوافق، هل هذا الأمر صحيح في رأيك؟
توافق يعني مين اللي يعمله؟ حسين طنطاوي يعني، ولا توافق يجيبه معالي السلمي، ولا توافق مين؟ شعب. انت متصور ان ده اسمه توافق؟ لما حسين طنطاوي يقعد مع بتوع الوفد ومع بتوع كذا، هو ده التوافق؟ هما دول التوافق واحنا بنتفرج عليهم في التلفزيون؟ هو ده التوافق؟ الديمقراطية حكم الأغلبية، ولكن حكم الأغلبية الذي لا يظلم الأقلية، لانه انت ممكن تيجي الأغلبية تاخد قراراتها، وبالتالي بيبقى فيه جانب العقيدة، عشان كده عنصر العقيدة انه لا يكون هناك ظلم، لا يكون هناك تسلط، لا يكون هناك، انما اللجنة اللي كانوا عايزين يعملوها عشان تمشي تضع الدستور اللي هو الميت نائب ميت عضو في لجنة وضع الدستور، منهم 80 واحد عايزين ناس اساتذة جامعة ويعني جهات معينة، موظفين اساتذة جامعة على العين والراس، قضاء على العين والراس، التانيين دول بتوع اعضاء في مجلس وزراء، 10 وزراء ولا يختارهم مجلس وزراء على العين والراس، بس دول في الاخر موظفين. تجيب للشعب ناس انت اللي موظفهم، انت موظف 80 موظف عم تديلهم قرارات توظيف وتقول لي هم دول اللي هيعملوا للناس للرعاع للغنم؟
اذا هذا ليس مفهومك عن التوافق.
التوافق
طيب التوافق بين اعضاء البرلمان القادم.
أيوة.
هل هذا الامر مطلوب؟ يعني هذا سؤال
احنا
هذا السؤال سنسمع منك اجابته بعد هذا الفاصل، فاصل قصير مشاهدينا الاعزاء، ثم نستكمل هذا الحوار مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. انتظرونا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، نستكمل حوارنا مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه. استاذ حازم، كنا قد انتهينا قبل الفاصل عند سؤالك عن مساله التوافق. كثيرا ما نسمع هذه العبارة ذات البريق، ينبغي أن يكون الدستور القادم دستورا توافقيا، أو ينبغي حتى أن تكون اللجنة التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور القادم أن يتم ذلك بالتوافق. هل هناك محل لهذا التوافق في الحياة السياسية التي قوامها التدافع والمنافسة للحصول على أكبر قدر من المكاسب؟
طيب يعني التوافق ده بالإكراه يعني، ولا ممكن أنت لما تيجي تتوافق معي ما توافقش معك وما اتفقناش؟ لو بالإكراه ماشي، إنما وارد ألا يحدث توافق، نعمل إيه بقى؟ لابد أن نعود إلى صاحب السلطة
اللي هو
الشعب المصري. أنت في الآخر يعني إيه توافق؟ يعني طب أنا مش هتوافق معك، هتعمل لي إيه بقى؟ أنا ما وافقتش على اللي أنت بتقول، أو أنت ما وافقتش على اللي أنا بقوله، تعمل معايا إيه؟ تضربني قلمين؟ هنعمل ما توافقناش يعني نعمل إيه؟ ولذلك احنا بنقول انه وبعدين في حاجة الخوف من ان فصيل يستقل بالدستور. ايه النصب ده؟ هذا الفصيل هيرجع للشعب، انتوا الحقوا روحوا للشعب حذروه من الفصيل ده، قولوا لهم اوعوا تدوا صوتكم للفصيل ده لانه هيستقل بالدستور. فاذا الشعب سمع تحذيركم وسمع رأيكم وتفصيلكم ثم بعد ذلك أعطى ثقته لهذا الفصيل، ده ما بقاش فصيل، ده بقى صوت الشعب، بقى المرسل للشعب ما بعته. فما تفضلش تسميه فصيل. احنا زمان قبل الثورة كان الوفد يدخل الانتخابات فيحوز الأغلبية، ما حدش قال ان مجلس النواب فصيل واحد، ده صوت الشعب. ولذلك النهاردة افرض
حدثت بروفا على هذا الأمر في إبان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تم تحذير هذا الجانب وذاك، او يعني الجانب الذي كان يؤيد لا للتعديلات الدستورية حذر كثيرا من مغبة الموافقة على تلك التعديلات، لكن جاءت النتيجة مخالفة تماما لهذه الرغبة وبنسبة كبيرة تكاد تكون كاسحة، 78% قالوا نعم لهذه التعديلات، ومع ذلك لم ينتهي الجدل عقب ان قال الشعب كلمته، وظل المشهد السياسي المصري مستغرقا في جدل حول مسألة الدستور أولا أم الانتخابات أولا.
وفات بعد كده بقى إيه 8 شهور، يعني من ساعة الاستفتاء فات 8 شهور كاملين. الثمان شهور دول أنتم يا فصائل تانية عندكم فيها كام قناة تلفزيونية؟ قنوات كتيرة جدا تلفزيونية. طب الفصيل بقى اللي هو السلفيين ولا الإخوان المسلمين عندهم قناة كام قناة تلفزيونية؟ ولا قناة تلفزيونية، مفيش غير الحرية والعدالة بدأت بث تجريبي من فترة بسيطة، ويعني قناة في مقابل قنوات بتتكلموا وبتقولوا للناس، وجبتوا كل بقالكوا 8 شهور بتستدركوا بعد الاستفتاء وبتقولوا للشعب.
وبالمناسبة لم يكن الإخوان والسلفيون فقط هم الذين أيدوا التعديلات
الدستورية،
هناك فصائل يسارية أيدت التعديلات
طبعا المسترية. أنا ماشي بس على كلامهم على هواهم. أصلي شوف الأمور إذا لم تكن منطقية ومحترمة يبقى الكلام بقى مايع وشكله وحش قوي يعني. فأنا ماشي على هواه، هو بيقول لك ده فصيل، طب بس أنت معاك 8-9-10 قنوات تلفزيونية بقالك 8 أشهر وقاعد تغذي الشعب بالكلام ده، فإذا ما ذهب الشعب إلى صناديق الانتخاب وانتخب اللي أنت متضايق منهم ده ما بقاش فصيل، ده بقى اسمه الشعب. وانت ما قدامكش في الاخر، انا نفسي اتوافق معك بس بقى الحقيقة، الحقيقة يعني انا في نفس الوقت اعذرهم في المخاوف بتاعتهم، ومن حقهم علي ان اطمنهم في الحقيقة.
ايه هو المخاوف؟
اي يعني بس يفرض هو خايف مني او خايف من حضرتك او خايف من الفصيل ده او من الفصيل ده، وماله ما يجراش حاجة، ما احنا ما كناش قريبين من بعض قوي قبل كده، ما كانوش بيسمعوني، من حقه ان انا اطمنه، ولما يخاف تاني اطمنه تاني، نتكلم تاني ويقول لي طب هتعمل ايه في الشيء الفلاني فاشرح له، يقول لي انا خايف ان المتبرجات في الشارع تلوي دراعهم وتبهدلهم، اقول له ابدا مستحيل، لان دول ان شاء الله في نهاية فترة الاربع سنوات التي اذا انتخبت فيها باذن الله تعالى سترى ان هؤلاء الناس جميعا سيكونون معي، لان هم انا محتاج اصواتهم بعدها ازاي، بل التريث والتمهل والهدوء والروية واستصحاب الناس والقدرة على ان نكون كلنا معا. انا مش هاجي على واحد مدخن مثلا النهاردة، مدخن ما اقدرش، واحد بقاله 50 سنة مدخن اقول له ممنوع التدخين في 24 ساعة مستحيل، لا بد، فلازم انا اقول له لازم يسمع مني، ومن حقه يقلق، ومن حقه بس من حقه عندما يقلق واقول ويقتنع تصبح المسألة مختلفة. عشان كده انا بقول لحضرتك اللي كنت قلته في الاول، ان الصورة بتبقى اقرب ما يكون الى قطع الطريق، بيقول لك كده بما انه هذا الفصيل ممكن يفرض رأيه اذا ساقطع الطريق على الشعب كله حتى لا يختار هذا الفصيل ويصبح هذا الفصيل هو الموجود. وبدل ما 100 واحد اللي هم لجنة وضع الدستور تبقى لجنة منتخبة، ومجلس الشعب اللي جاي ده يقول لك ليه ما يستقلش باختيار لجنة وضع الدستور، ليه؟ ده مجلس الشعب ده مندوبين الشعب اللي قال له روح انت مندوب عني في الاختيار، اسيبهم واجيب ناس تانيين يختاروهم القوات والاكثر من كده بيقول لك انه اذا وضعوا دستور يخالف اللي عليه الاعلان الدستوري المجلس الاعلى للقوات المسلحه يروح لاغي الدستور ولاغي لجنه المية. يا سلام، خلاص ده الشعب المصري اصبح للدرجه دي ملوش قيمه. لابد ان يعلم حسين طنطاوي وسامي عنان والمجلس الاعلى للقوات المسلحه انهم جهه خدمه عند الشعب، دي مش جهه سلطه. السلطات سلطه قضائيه، سلطه تنفيذيه، سلطه تشريعيه فقط، وانتم جهه خدمه. فإذا ما شرأبت أعناقكم، مش عارف الناس يفهموا شرأبت ولا، إنما إذا تطلعتم إلى أنه أنتم بدل أن تكونوا جهة خدمة للشعب تريدون أن تمارسوا سلطة، فلا يمكن إلا المواجهة معكم. لا أنتم
كيف ما هي آليات هذه المواجهة؟ ما المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه المواجهة؟
ما أعرفش، دي الشعب يتصرف، هو شعب لقى إن في حد بيقول له سنكون وصاية عليك، هنبقى موجودين أثناء ما أنت بتضع الدستور، إحنا اللي هنضع الإعلان الدستوري اللي بالمبادئ الحاكمة، إحنا كذا. والله الشعب يا إما يوافق على هذا يا إما ما يوافقش ويقول لا، يعني لا، هو الشعب يوم ما واجه حسني مبارك قال له ارحل.
هل تخشون جزأرة الحياة السياسية المصرية؟ أعني بذلك العشرية الدامية التي أو التجربة أو المحنة القاسية التي مرت بها الجزائر في التسعينيات.
مطلقا.
هل يمكن أن يعاد إنتاج مثل هذه التجربة مرة أخرى؟
مستحيل، وسبب بسيط وأقوله لك بمنتهى الوضوح يعني عشان يبقى الكلام واضح، مع أنه كلام قد يكون فيه شيء من الخطورة لكن واضح. الجزائر بلد محاصرة بالدول العربية والإسلامية، فلما يغضب شعبها يقولوا له اخبط دماغك في جبال الجزائر. إنما احنا عندنا هنا في تميز في المكان المصري، لو الشعب المصري غضب هيخبط دماغه في إسرائيل، هيخبط دماغه في خليج العقبة، هيخبط دماغه في البحر الأحمر اللي يعطل الملاحة الإسرائيلية.
وضح لنا الصورة دي شوي.
أقول لحضرتك إسرائيل،
من الذي لن يسمح بجزأرة الحياة السياسية المصرية؟ إسرائيل والولايات المتحدة؟
لا هقول لحضرتك تميز المكان المصري، موقع، تميز موقع مصر انها موجودة على حدود الاسرائيليين. طبعا العكس، الاسرائيليين هم لما يعني بيننا وبين الاسرائيليين خط على الخريطة كده بالمسطرة، خط غير حقيقي. اسرائيل اقتصادها بالكامل، فلوسها ما تقدرش تصدر هي للولايات المتحدة والاوروبا الا الموالح مثلا او حاجة زي كده، انما التصدير بتصدره للبلاد المتخلفة اللي هي ايه، افريقيا، تودي لها صناعات وتودي البلاد العربية صناعات. فإسرائيل من غير خليج العقبة اللي عامل زي الترعة الصغيرة وماشية في أرض مصرية بينها وبين مصر والسعودية، من غير القرن الصغير ده اللي اسمه خليج العقبة إسرائيل تتخنق كده اقتصاديا. إذا اتخنقت إسرائيل أمريكا هتضطر تديها معونات، هينقص دخل المواطن الأمريكي، يسقط أوباما. فأوباما لازم يحافظ على اقتصاد إسرائيل، أو أي رئيس أمريكي لازم يحافظ على اقتصاد إسرائيل لازم، وإلا هو يسقط. وهم خايفين على الإسرائيليين كويس قوي. طب خليج العقبة ده احنا كمصر مش هنحارب حرب نظامية، لكن لما يلاقوا انه الناس لما حصروهم هنا او ضربوهم هنا جوه مصر راحوا طالعين بقى يتعرضوا للسفن الإسرائيلية بشر، او يعملوا انفاق زي انفاق غزة، او البحر الاحمر اللي بيطوله اللي بيوصل اسرائيل لافريقيا.
يعني ما الذي اوصلنا الى اسرائيل؟ خلاف داخلي مصري، حاله اقتتال تغذيها جهات داخليه ضد جهات داخليه، ما الذي اوصلنا الى اسرائيل؟
الذي اوصلنا الى اسرائيل هو ان الجزأرة التي حضرتك اشرت اليها لم تكن حاله داخليه، كانت حاله دوليه، كانت تسلط دولي لقلب نظام الحكم في الجزائر لمنع الديمقراطيه. فمصر لن يحدث فيها شيء إلا بالمؤثرات الدولية، والمؤثرات الدولية تخاف على الإسرائيليين فهتطبطب على الشعب المصري.
طيب أو تظن أن
المؤثرات الدولية
لا، أنا معك في هذا، يعني نفترض جدلا أن هذا التحليل صحيح، أو تفترض أن هذه الجهات الدولية التي كل همها الحفاظ على استقرار إسرائيل نظرا لما يؤثر به ذلك على استقرار الرئيس الأمريكي أو النظام الحكم في الدول الكبرى
وعلى أمن إسرائيل نفسه،
هل تعتقد أنها ستسمح بعملية ديمقراطية حيادية ونزيهة تماما توصل إلى الحكم أناس يقولون أن الخط الفاصل بيننا وبين إسرائيل هو خط غير حقيقي؟ ما تصورك أنت عن إسرائيل ودورها؟
لا لا لا،
المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل، إذا كنت رئيسا للدولة ماذا تعتقد بالنسبة للعلاقات مع إسرائيل، بالنسبة لدولة إسرائيل ككيان؟ أين هي حدود فلسطين في رأيك، في عقيدتك؟
طيب الإجابة، عشان إيه السؤال ما شاء الله دسم، فنقاط محددة كويس. نمرة واحد، هل تسمح أمريكا وإسرائيل والأوضاع الدولية؟ الإجابة لا، هي لو كانت تقدر ما تسمحش، مش هتسمح، فهي مش هتسمح. لكن ودي نقطة نمرة اتنين، هي هتسمح مرغمة ليه؟ لأن احنا هنا مش الجزائر، الجزائر كانت منطلقة من إيه؟ انتخابات وتم تزوير، إنما احنا هنا منطلقين من ثورة تحرس نفسها بالقوة. فإذا فقدت الثورة زخم ميدان التحرير هتفقد حراسة نفسها بالقوة وترجع تاني سهلة تؤكل. إنما إذا ثورة وبتحرس نفسها يبقى القوة الدولية مش هي هتسمح، هي اضطرت تتعامل مع أمر واقع مش عارفة تعمل فيه حاجة. ولازم نعرف إن المسألة ما تجيش غير بسلطة شعب ونفوذ شعب مصمم على أن يحيا. إذا الشعب يوما أراد الحياة دي معناها أنه مصمم، إنما لو شعب مايع على حسب الموافقات مش هيسيبوه موافق أبدا. دي نقطة. النقطة الثالثة، إن أنا لا أتكلم عن حرب نظامية، أنا مش هحارب حرب نظامية في غالب الأمر. الأربع سنوات المطروحين للرئاسة دي مش حاجة أبدية، ملحقش أرتب بيتنا أساسا، فبالتالي الحرب مش هي المطروح. إنما أنا بقول لحضرتك لو حصل حصار للشعب المصري، لو حصل إنه وصلوا للخنق، بدل ما الخنقة دي هتخلي الشعب يسقط الحكم، لا، هيبقى الأسرع إنه هو يهدد أمن إسرائيل، وهم حريصين على أمن الإسرائيليين، وهيهدد البحر الأحمر اللي الناحية دي السعودية واليمن والناحية دي مصر والسودان. طول الطريق تشوفه المكشوف، لازم يقعد يطبطب على النظام المصري. وعشان كده أنا بقولها واضحة، إذا كنا بنفهم سياسة مظبوط، مصر إقليميا أقوى من أمريكا بكثير جدا، إقليميا. أنا مش بتكلم إن مصر أقوى من أمريكا إنها قوة عظمى وكده، لا، بس إقليميا أقوى من أمريكا بكثير.
بمعنى أن أمريكا في رأيك هي بحاجة إلى مصر،
بحاجة شديدة،
بقدر أكبر من حاجة مصر إلى أمريكا.
بالضبط، بس إذا كان الحكم المصري مع الشعب المصري حاجة واحدة، إنما لو الحكم المصري مهيمن على الشعب، الحاكم عسكري فوقيه، لا، ما تبقاش مصر لها تمن. إنما إذا الشعب مع الشعب والشرطة والجيش والحاكم كله شيء واحد، ما حدش يقدر يدوس لمصر على طرف مطلقا صدقني، والكلام ده يدرس سياسيا يطلع مظبوط بالشعر.
هذه الإجابة المتشعبة لم تتطرق إلى رؤيتك بالنسبة لدولة فلسطين، دولة إسرائيل، الخط الفاصل بيننا. أنت قلت أنه خط
لا حقيقي. يوجد شيء اسمه دولة إسرائيل. فلسطين من البحر إلى النهر زي ما بيقولوا، واليهود وجدوا على هذه الأرض لا ليكونوا حكاما. ليس معنى هذا انه لما تبقى هي دي النظرة اني انفذها عند النقطة صفر، وانما انا بس بدل انا هروح اسكندرية ولا هروح اسوان بحدد جهتي انا فين. انا لا يمكن. وانا سألت واحد مرة من اعضاء الكونجرس الامريكي في واشنطن، طبعا زياراتي هناك موجودة، فسألت سؤال صريح، قلت له انا عايزك تجاوبني على سؤال، اجابة على سؤال واحد. لما اصدرت قرار التقسيم سنة 48 بقى الحتة دي بتاعت اسرائيل والحتة دي بتاعت العرب، ايه اللي خلاكوا دلوقتي مقتنعين بان الحتة دي كلها الاتنين على بعض بقت بتاعت اسرائيل؟ الا القوة المحضة الغاشمة بس. ومعنى هذا انكم تقرون سلاح القوة. قل لي اي مبرر قانوني. فطبعا سكت، ما عندوش مبرر قانوني مطلقا، وانا بقولها هو اذا حد يعرف يرد على هذا الكلام. فإسرائيل لكن فإذا ليس، ولكن ليس معنى أنه لا شرعية لهم أني أنا لا أحل المشكلة. الله أعلم يمكن تحل بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، الله أعلم يمكن بعد 10 سنين.
يعني كذلك لا تحل إيران هذه المشكلة، لكن تصريحات أحمد نجاد الشبيهة أو المتطابقة تماما مع تصريحاتك تجر على إيران الكثير من المتاعب.
ومن أدراك. أولا إيران مرة أخرى أيضا لها مشكلاتها، لأنها طبعا عنصر المواجهة أو القرب من الخليج والشغلانة اللي موجودة هناك مادية توازنية أخرى.
لا أنا لا لم أعني هذا، أنا أعني أن إيران أيضا لا تفيد تصريحات أحمد نجاد المتكررة بشأن دولة إسرائيل وضرورة أو إمكانية تدميرها وما إلى ذلك لا تشير إلى حل لهذه القضية. ومع ذلك ترديد مثل هذا الكلام فقط ليس من الحصافة السياسية في رأي كثيرين، هل توافق؟
شوف يا أخي الكريم، إسرائيل برغم أنها تأكل أو يعني أو تعيش بأموال العرب لأنها بتبيع للعرب في كل مكان، إنما لا تزال تعلق وتؤمن وتعلن إن أرض إسرائيل تتضمن العراق وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن ومصر وكل البلاد دي وجزء من السعودية.
هل هذا خطاب رسمي؟ يعني هذا ليس خطابا رسميا للحكومة الإسرائيلية.
إسرائيل حتى هذه اللحظة ترفض ترسيم الحدود لأنها تعتبر كل هذه وخرائطها بهذه الصورة وآملها وتعلمها في مدارسها بهذه الصورة، وكلهم يتكلمون بهذه الصورة. هي دي مسألة سرية؟ وبالتالي من قال إنه إحنا هيسمح لنا بأن نقول، ما المطلوب مني أقول إن والله إسرائيل لم اعترف بدولة إسرائيل التي جاءت وغصبت؟ فأنا في فرق إذن بين المبدأ وبين السياسة. المبدأ واضح ما فيهوش لبس، لكن السياسة أنا هتعامل مع إسرائيل وهتعامل مع أمريكا وعارف، وأنا قلت كده للأمريكان نفسهم، عارف المتطلبات الإقليمية لأمريكا وعارف كونها قوة عظمى، ومش بس كده أنا قلت لهم تعبير بالعامي كده هخدم عليكم كمان. يعني ايه اخدم عليكم؟ يعني نتفاهم حول الحاجات اللي انتوا عايزينها في المنطقة، لكن لازم تعرفوا ان المقابل هو ان تفك حالة العجز في هذه البلاد لانها تصبح بلاد قادرة.
مين انتوا عندما تتحدث الى الامريكيين؟ من
تكلم عن امريكا مثلا،
من هم من في الهيكل السياسة الامريكية تتحدث معه؟
بقى هم محامين.
انت تقول ان زياراتك للولايات المتحدة،
لا 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 لا، ده الزيارات دي كانت قديمة، دي كانت قبل
يعني
الموضوع
ده. اما وقد اصبحت مرشحا للرئاسة في مصر، مع من تخاطب هذا او مع من؟
لا لا، انا اخاطب الان امريكا خطاب اعلامي عبر التلفزيون.
نعم.
فتتكلم يعني هي بقى تحدد مين امريكا، مخابراتها ولا اوباما ولا كلينتون، مش شغلتي انا، مش موضوعي. انما واتكلم معهم لو التقيت مع صحفيين او دبلوماسيين او اي شيء، اتكلم معهم بهذه الصورة مباشرة وبوضوح وبتكلم بيه في الميكروفونات. فانا عايز اقول لحضرتك ان العلاقة التفاهم اللي موجود هيستمر سياسيا، مفيش اي مشكلة، انما بس في اي اتجاه، في اتجاه قوة بلدي وأظل في كل لحظة لا أعطيهم شرعية. دي عقيدة، دي خليه زي ما ازاي هو المسجد الأقصى أقول له أنت ليك شرعية عليه، ازاي أرض كانت مسلمة يكون له شرعية عليه؟ لابد أن يعلم هذا، أنه غصبها غصبا وبالقوة، ولكني أنا هأنتخب 4 سنين بس مش للأبد، ولو زادوا هيبقوا 8 سنين مش للأبد. فبالتالي ما أقدرش أنا في 4 سنين بقول لحضرتك لا تكفي ترتيب البيت من الداخل. فهناك فارق بين أن تعلن المبدأ وبين أن تكون سياسيا تتجنب الحرب وتجنب بلدك الويلات في وقت مبكر لم تتهيأ له، لأنك تطمع أن تكون تلميذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فعل هذا، لم يدخل في معركة إلا بعد أن رتب لها السنوات الطوال، وأنا ما عنديش السنوات الطوال، فحسبي أني أشتغل 4 سنين أعمل قوة دولة حديثة طبقا للمقاييس، دولة محترمة مؤسسية مقاييسها سليمة، اقتصادها مؤسساتها دولة بمعنى الكلمة تشمخ بأنفها وتبقى في وسط الدول، فيصبح هذا يجعل نعم. شعبها قادر على اتخاذ قرار.
الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، وأشكركم أيضا مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، لكم منا التحية، وإلى اللقاء في المزيد من الحوارات حول الحالة السياسية المصرية بإذن الله، شكرا جزيلا لكم.